بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: والاحتراز عن الفتوى لعدم قيامهم بها إلا 14.
يعني إخوان الأكارم، من حقوق العلم أن تحترز عن الفتوى. لا، رب إنسان يتصور أن الجاهل هو الذي يحترز عن الفتوى. نقول للجاهل احترز عن الفتوى، طبعا لا يعلم، لكن هنا يقول العالم أيضا يحترز عن الفتوى. طيب إذا احترز العالم، إلى من يترك الفتوى؟ انظروا أيها الإخوة إلى هذا الأمر الدقيق. الجاهل أيها الإخوة يحترز عن الفتوى. لماذا؟ لأنه جاهل، فإذا سئل أفتى بغير شرع الله تعالى. جاهل لا يعلم، يعني هذا شيء طبيعي إخواننا، أن أقول في كل علم لا أعلمه أن أقول لا أعلم. يعني لو إنسان سألني في الطب مسألة، ماذا أقول له؟ لا أعلم. لو إنسان طلب مني أن أضع مخطط بناء، شو بقول له؟ لا أعلم، هذا ليس من اختصاصي، هذا مجال ما درسته. والحقيقة أخواننا، بدنا نعترف أنه بمجتمعنا هناك ثقافة خاطئة عند بعض الناس أن يتكلم في كل شيء. في بعض الناس أخواننا بيحكي بكل شيء، بالطب، بالهندسة، بالاقتصاد، بكل المجالات بيتكلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل وكبر وحمق. هذا بدل على جهل وكبر وحمق. يعني من العاقل إخوانا الذي يتكلم في كل شيء؟ قال: إذا رأيت الرجل ينعم ومجيبا عن كل ما سئل فاستدل بذلك على وجود جهله. الذي يجيب عن كل ما سئل هذا دليل أنه جاهل، والذي يتكلم في كل مجال فاعلم أنه جاهل. يدعي العلم، يعني في الطب بيحكي، وبالهندسة بيحكي، بالاقتصاد بيحكي، وبالإعلام بيحكي، وبالسياسة بيحكي. سبحان الله، بيعرف كل شيء. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل وكبر وحمق. يعني أحيانا بعض الناس يذهب إلى مريض، نعم، بيسأله إنه شو الدواء اللي عم تاخده؟ بيقول له هذا وقفه وهذا كذا. عجيب لك، أنت الآن بأي حق تقول لمريض أوقف دواء وصفه طبيب؟ يعني تصور هذه الجرأة. يعني أنت الآن وهذا الرجل تضرر أو مات، أنت مسؤول عنه، لك الطبيب وصف له دواء تقول له أنت أوقفه؟ هذا غريب يا أخوانا. لكن البعض يفعل ذلك، والبعض ربما يصف يعني أدوية بجهله فيقتل الأبدان. يعني بيوقف دواء وصف الطبيب، خذ هالعشبة، خذ هالدواء كذا، أو خذ وصفة نبوية وما شابه ذلك. نقول يا أخواننا، هذا من الجهل الذي نقع به عندما يقوم الجاهل بهذه الأعمال. هذه قضايا يقوم بها أصحاب الاختصاص. كذلك يعني أحيانا مهندس مثلا بيساوي بناء، هاي بلاها وهي بلاها وما شابه ذلك، هذا مرض موجود عند بعض الناس. فالإسلام علمنا أن نقول لا أدري، وعلمنا أيضا أن نسأل في كل مجال من هو الأعلم به. قال الله تعالى: فاسأل به خبيرا. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بدنا نتكلم بالطب نسأل أطباء، نتكلم بالهندسة نسأل مهندسين، نتكلم إخواننا بأي مجال نسأل أصحاب الاختصاص. كذلك إذا أردنا أن نتكلم في الشرع نسأل مين؟ أصحاب الاختصاص. أما الجاهل بكل بساطة ينبغي أن يقول لا أدري. كثير نسمعها من الناس بيقول لك والله سألوني سؤال، لماذا يسألونك؟ إلك أنت ليش يسألوك؟ طب اضطرابنا إذا إنسان أخطأ وسألك إلك لا تقول له إيش؟ لا أعلم. إذا إنسان أخطأ وسألك لأنك مصل في المسجد ظن فيك العلم، طب أنت لا تعلم. إذا هو أخطأ بالسؤال أنت بتخطئ بالجواب، المفروض أن ترده أنت إلى الصواب وتقول له اذهب إلى أهل الاختصاص أو سنسأل لك عالما، لكن إياك أن تجيبه أنت، إياك. اليوم بعض الناس إخواننا يستحي أن يقول لا أعلم، ماذا يفعل؟ يجيب، وبعد أن يجيب يأتي ليتحقق من الجواب. إيه نعم، بيسأل والله سألوني هالسؤال هاد. إيه نعم، سبحان الله، بتجاوبه بلك أنا ما هيك أنا حكيت أو أنا هيك حكيت. نقول طب يا أخي إذا كنت لا تعلم الجواب كيف تكلمت؟ هذا نقع به كثيرا إخوانا، إذا جاء جواب موافقا لما قال بلك والله هيك أنا قلت، وإذا جاء مخالفا بيبحث عن فتوى هنا عن دليل مذهبنا ما في قول كذا. ليه؟ حتى لا يظهر خطأه. طب يا أخي أنت بالأصل لماذا ورطت نفسك وتكلمت فيما لا تعلم؟ من أول الطريق قل له لا أعلم. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فسأله قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال في الشيء الذي لا يعلمه قال لا أعلم، فما بالك بقى بإنسان مثل حكايتنا. إذن يجب على الجاهل أن يحترز الفتوى قولا واحدا. طيب العالم لماذا يحترز الفتوى؟ قال أولا لقضية الإخلاص في قلبه، ثانيا حتى لا يتشوف إلى الصدارة في هذا المجال، ثالثا حتى لا يعتاد أن يكون مقصودا في ذلك، فربما يضعف عندما يسأل عن مسألة لا يعلمها أن يقول لا أعلم. إلى آفات كثيرة كان السلف قد تذوقوا تلك الآفات فاجتنبوا الفتوى، وكانوا يتدافعون الفتوى ولا يتنازعون عليها، كانوا يتدافعون الفتوى ولا يتنازعون عليها. رحم الله إخواننا الشيخ الهاشمي، كانت من عاداته أنه يجلس بين العلماء، مو بين العامة، بين العلماء، فيتكلمون في قضايا العلم وهو ساكت. نعم، يتناقشون وهو ساكت. سيدة ما تشاركوا بلك الذي أريد أن أقوله سيقوله هذا أو هذا. فإذا وصلوا إلى مرحلة وكان عنده شيء ما تكلموا به أضافه إليهم، سبحان الله. مع أن إخوان الإنسان منا أحيانا نحن بتصير معنا نكون بجلسة مثلا أن طرحوا مسألة، سبحان الله، واحد تكلم بفكرة عندي فورا أنا كنت بدي أقولها دغري. يعني أنت الآن تنزعج لأن فكرة في صدرك قالها غيرك. لماذا؟ لأنك تريد أن تقولها أنت لتنال شرف إظهار العلم ولتنال الصدارة في هذا المجال، بينما العلماء والأولياء كانوا يفرحون إذا ظهر الحق الذي عندهم على ألسنة غيرهم، كانوا يفرحون، بل كانوا أيها الإخوة كما قال الإمام الشافعي قال ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه. والله هذه صعبة جدا، أن تناظر إنسان إخواننا ومع ذلك تتمنى أن يظهر الحق على لسانه. هذه تربية عظيمة أيها الإخوة. لذلك نحن اليوم نفهم الفتوى أنها أمانة ومسؤولية، لذلك لا نتجرأ عليها ولا نتصدر لها. نعم، سبحان الله إخوان الأكارم، وهذه قضية يجب علينا أن ننتبه لها. يعني أنا الآن إخواننا حط الآن أرقام كذا للإجابة عن الأسئلة، وبتصدر هذا الأمر أسئلة على الهواء. سبحان الله، شو يعني أسئلة على الهواء؟ يعني أنا سوف أسأل من مشارق الأرض ومغاربها وأنا ليس بين يدي كتاب ولا مراجع ولا شيء أبدا. سؤال على الهوى. طب السؤال على الهوى والجواب على إيش؟ هنا المشكلة. طب أنا الآن عندما تأتيني الأسئلة من مشارق الأرض ومغاربها، أنا الآن ماذا عندي من الزاد العلمي حتى أجيب عن كل هذه الأسئلة؟ يا ترى في عندي قدرة كل مرة على الهواء أمام ملايين الناس أن أقول لا أعلم لا أعلم، سوف نراجعها، سوف نتحقق منها كذا؟ هذا شيء صعب جدا أيها الإخوة. لذلك حقيقة هذا أمر يجب علينا أن نحذر منه كثيرا. نعم.
وورد لا يفتي إلا أمير أو مأمور أو متكلف.
أو متكلف للفتوى، يعني أنت الله عافاك لا لك قاضي ولا لك مفتي، لماذا تتحمل مسؤولية الفتوى؟ نعم.
والاحتراز أي وحق علم المعاملة اجتناب صاحبه عن الفتوى.
سبحان الله.
إذا لم يتعين لها.
ها هنا إذا لم يتعين لها، يعني الآن ما في غير يجاوب عن مسألة هي، والآن هذه المسألة لابد أن أجيب عنها ليعلمها الناس، وإلا كيف نعلم الناس الشرع؟ فإذا أردت أن أفتي يجب علي أن أتحقق في الفتوى وأن أخلص في الإفتاء وأن ألاحظ أنني أظهر الشرع ولا أظهر نفسي. يعني أنا الآن أريد أن أبين للناس الحكم، ليس المهم أن أعرف أنا ولا أنني المفتي أو أما شابه ذلك.
لعدم قيامهم أي الصحابة بها إلا 14،
يعني كانوا يعرضون عن ذلك إعراضا تاما،
إلا 14 بكسر الموحدة ما بين 3 إلى 9.
شو هاي بضع بكسر الباء؟ يعني موحدة لها نقطة واحدة من تحت الباء.
وكان قبض عليه السلام عن 124,000 من الصحابة الكرام، فهم يسير من كثير من أهل التقوى.
الذين تصدروا الفتوى هم يسير من كثير، هم يسير قليل من كثير.
وورد لا يفتي إلا أمير أو مأمور أو متكلف، رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت وعن عوف بن مالك أيضا، فالأمير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون، والمأمور نائبه، والمتكلف غيرهما، وهو الذي يتكلف تلك العهدة من غير حاجة، فلا يخلو عن الخطر، فينبغي له الحذر كل الحذر. وعن حذيفة: إنما يفتي أحد 3، من عرف الناسخ والمنسوخ، أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بدا من ذلك، أو متكلف.
يعني هو الخليفة، هو القاضي، هو المفتي المعين لذلك.
قال الحجة: وقد كان الصحابة يحترزون عن الفتوى حتى يحيل كل واحد منهم على صاحبه، وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة. وفي بعض الروايات بدل المتكلف المرائي، فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين عليه للحاجة إليه فلم يقصد به إلا طلب الجاه والمال.
يا لطيف.
وعن أبي حسين قال: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، رواه ابن عساكر. وعن ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى: أما بلغني أنك تفتي الناس ولست بأمير؟ قال: بلى. قال: فولي حارها من تولى قارها.
يعني فليتولى الذي نال مكانتها وشهرتها وفوائدها، أن يتولى حارها، مسؤوليتها وربما إثمها وعقوبتها إذا أخطأ. لأن المفتي كما أنه ينال الأجر إذا أصاب، ربما كان عليه الوزر إذا أخطأ. أما لو كان مجتهد حقيقي واجتهد فله الأجران إذا أصاب أجر إذا أخطأ.
رواه عبد الرزاق والدينوري في المجالسة وابن عبد البر في العلم وابن عساك. وعن عبد الله بن بشير أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال لا علم لي بها، ثم قال وأبردها على الكبد، سئلت عما لم أعلم فقلت لا أعلم، ثم قال وبردها على الكبد.
إن كلمة لا أدري،
سئلت عما لم أعلم فقلت لا أعلم. وسئل مالك عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري.
ما شاء الله، 40 مسألة قال في 36 مسألة لا أدري. لو هلا الآن صارت معنا نقول عن فلان جاهل، شو 36 مسألة معنا؟ شو العلم اللي عنده؟ طبعا إخواننا الإمام مالك قالها في مجلس واحد، يعني أنا في هذه اللحظة لا أعلم، لكن لو ترك حتى يتأمل ويجتهد ربما أجاب عن كثير منها، لكن في هذه اللحظة قال لا أعلم. وهذا تعليم لنا أن الإنسان إذا كان يعلم تكلم في العلم، وإذا كان لا يعلم يقول بملء فيه لا أعلم، مثل ما قال هنا وبردها على الكبد، الكلمة هي.
ومن يرد غير وجه الله بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري.
يعني الإنسان الذي يتعلم لأجل الجاه شيء طبيعي أن يصعب عليه أن يقول لا أدري، صعب عليه كثير، بتحس الآن كأنه عم يقول يعني كلمة ثقيلة جدا على اللسان، بتروح مكانته بتروح منزلته قدام الناس، ماذا سيقول الناس عني؟ كما قيل الإمام مالك لما لم يجب عن المسائل قالوا ماذا نقول للناس؟ قالوا قول لهم إن مالكا لا يعلم، إن مالكا لا يعلم.
وعن أبي يوسف
أذكر مرة كنا في الحج مع أستاذنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى، فسبحان الله سألته عن بعض المسائل، كنا يعني الناس يسألون عن مسائل في الحج، فقاعدين أنا وياه سألت عن مسائل أي لا أعلم، ترسيدنا الناس بالحج بدنا فتوى، قال لي إلهم أديب الكلاس لا يعلم. نعم.
وعن أبي يوسف سمعت أبا حنيفة يقول لولا الخوف من الله تعالى ما أفتيت أحدا، يكون الهنى لهم والوزر علينا.
الله، يكون الهنى لهم والوزر علينا. إنسان الآن مطلع مرته مدري كم مرة جاي يسأل الشيخ، هذا الشيخ مسكين تورط وأجاب خطأ، فكان الوزر في رقبته وهما يعيشان في حياة هنيئة لا وزر عليهما. ليه؟ لأن الشيخ أخبرهم خلاص المسؤولية كانت برقبة مين؟ هذا الذي أفتى.
وسئل عن مسألة فقال سلوا مولاي الحسن. وذكر الكركدي منه وناهيك عن نهي الفتوى قوله عليه السلام وأجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، رواه الدارمي. عن أبي عبد الله بن أبي جعفر مرسلا. والاستبصار،
أسأل الله يا أخوان الأكارم أن يذوقنا عظمة هذا الكلام وأن نعلم قضية عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. يا أخوان العلم كما أنه عظيم في فضله لكن له آفات كثيرة، الإنسان إذا اعتاد في العلم أن يتصدر وأن يتكلم دائما وأنه دائما هو المرجع وأنه دائما هو الذي له الكلمة، هذا الأمر يحتاج إلى تدريب، أن يدرب الإنسان نفسه في مواضع أخرى أن لا يكون هو الصدر وأن لا يكون هو المرجع. لماذا؟ لئلا تتعلق نفسه بهذه القضايا. يعني أنا كما أتعلم النطق أتعلم السكوت، وكما أتعلم أن يعني كما أنني أكون في المقدمة ينبغي علي أن أكون في المؤخرة أحيانا عندما يتقدم غيري، وكما أنني أتصدر ينبغي علي أن أصدر غيري حتى لا يتعلق قلبي بهذه الأشياء، وعندها ربما أدى ذلك إلى هلاكي، وأستغفر الله وأتوب إليه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.